العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع بفضل الله تبارك وتعالى في دورتنا الكريمة المباركة بناء. نسأل الله أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يشرح صدورنا وجميع المسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. قوانين علمية يجب أن يتعلمها الأخ في أثناء طلبه للعلم. أولا، لا بد وأن يجتهد الأخ على تربية نفسه، فيكون له منهجا تربويا علميا. هذا المنهج التربوي إن يسر الله لك شيخا مربيا مؤدبا فهذه نعمة جليلة ومنة عظمى من الله، وإن لم يتيسر لك ذلك فاجتهد أنت على تربية نفسك وتنمية ذاتك. وذلك بالتالي: أولا، لا بد من عمل ورقة للمحاسبة اليومية تحافظ فيها على الصلوات الخمس ما استطعت في المسجد جماعة. ثانيا، تلاوة جزء من كتاب الله تبارك وتعالى. ثالثا، المحافظة على الأذكار المقيدة المعروفة من الكتاب والسنة والأذكار المطلقة كأذكار الصباح والمساء دي أذكار مقيدة، والذكر المطلق لله تبارك وتعالى. رابعا، الحرص على صلاة الليل ولو أن تصلي ركعتين في جوف الليل أو قبل النوم، واجتهد في إطالة القراءة والركوع والسجود قليلا. اجتهد، وهذه خامسا، في التقرب إلى الله بنوافل العبادات تدريجيا كالمحافظة على سبحة الضحى والرواتب النوافل الصيام. اجتهد على التخلق بالأخلاق الحسنة في بيتك وفي خارج بيتك. سابعا، اجتنب المعاصي صغيرها وكبيرها، خاصة معاصي الخلوات وأوقات السر، لأنها سبب من أسباب ذهاب بركة العلم. ثامنا، عليك بعمل جلسة للمحاسبة للنفس يوميا، ثم جلسة أسبوعية تنظر فيها ما أديت. تاسعا، تنمية روابط الأخوة عن طريق التزاور بينك وبين إخوانك من طلاب العلم خصوصا وإخوانك في الدورة، البذل لإخوانك في الأفراح والأتراح، البدء بالسلام، أن تقول لمن بجوارك من إخوانك صادقا إني أحبك في الله، الذب عنه في غيبته، التوسعة في المجلس لإخوانك، التلطف عند النصح، عدم تعنيف إخوانك. عاشرا، عقاب النفس مما هو مشروع في حالة عدم الالتزام بهذا الجدول، وعقاب النفس يكون بإلزام بطاعة أو بدفع مال كصدقة، نوع من أنواع تهذيب النفس. الحادي عشر، لكي يتحقق المنهج بإذن الله لا بد وأن تجعله نصب عينك، وأن تقطع الموانع التي تحول بينك وبين تحقيقه، وأن تأخذ بالأسباب التي تساعدك على تحقيقه. من القواعد التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم بعد أن ذكرنا القاعدة الأولى وهي قاعدة المنهج التربوي، نقول له: من القواعد العلمية أو القواعد التي تمثل القوانين في العلم ما يلي: أولا، العلم كثير والعمر قصير، فلا تنشغل بالمفضول في العلم عن الفاضل ولا تتعدى. ثانيا، اجتهد في تقديم فروض الأعيان وتعلم فروض الأعيان على فروض الكفايات وعلى المندوبات، لأنه من الخطأ أن تبدأ بعلوم الآلة وأن تترك الأصل. ما هي علوم الآلات؟ مصطلح الحديث، أصول الفقه مثلا، وأنت لم تتقن قراءة كتاب الله، وأنت لم تتعلم التجويد، لم تتعلم أصول العقيدة، لم تتعلم كيف تعبد الله، ما هي أركان الصلاة، ما هي واجباتها. إذن لابد من تقديم الأولى في العلوم، لابد وأن تتفهم ما يجب عليك إذا طرأ شيء. يعني نحن الآن مثلا في أوقات الغفلات وأوقات انتشار العقائد المنحرفة والأفكار الإلحادية والعلمانية، هل هذا الوقت ينفع فيه ما كان ينفع في الخمسينات والستينات؟ لا. إذن لابد وأن تتفهم أن دراساتك لابد وأن تكون أيضا موافقة للواقع الذي أنت فيه. قال الإمام النووي رحمه الله: العلوم الشرعية ثلاثة أقسام. العلوم الشرعية ثلاثة أقسام: أولا فرض عين، وهو ما تصح به عقيدتك وتجزئ معه عبادتك وما تحفظ به قلبك من الحسد والغل، هذا واجب عليك، ستسأل عنه في قبرك وبين يدي ربك، كل مسلم سيسأل عن هذا. العلم الثاني أو الجانب الثاني من العلوم، العلوم التي تسمى بعلوم فرض الكفاية، كختم القرآن كله حفظا، وتعلم علوم الحديث وتعلم علوم الحديث وأصول الفقه والنحو واللغة والطب والحساب وما شابه، هذه كلها فروض كفايات. ثالثا النفل، وهو التبحر في العلوم الشرعية كي تكون مرجعية أو كي تكون عالما مجتهدا، وهذا معروف أنه لفئة من المسلمين وهي فئة المتخصصين. ثالثا خذ من كل علم بطرفه بادئ الأمر ثم ترقى في الدرجات، ثم ترقى في الدرجات. لا ينبغي أبدا لطالب العلم أن يأخذ العلوم الكبرى والكتب الكبرى ولا يتفهم الأصول، ولا بد وأن يتفهم الطالب أن طعام الكبار سم الصغار، طعام الكبار سم الصغار. يبقى لابد أن نتفهم هذه القاعدة، ما لم نتفهم هذه القاعدة سنجد أن الأخ يصاب بالتشتت، فهو يبدأ بما لا يبدأ به ويهمل ما يبدأ به فيقع في التشتت. رابعا لابد لطالب العلم في المستوى الأول من تحصيل المعلومات الأساسية وعدم التبحر في أحد الفروع قبل الحصول على الأساسيات. خامسا علومنا كل واحد فلا تركن، علومنا كل فلا تركن لجانب دون الآخر. يعني لا تفهم أنك إن درست العقيدة أنك حزت الدين، لأنك ستحتاج إلى التفسير، وستحتاج مع التفسير إلى الحديث، وستحتاج مع الحديث إلى اللغة لتفهم المت. إذن علومنا الشرعية واحدة، ولكنك ستحتاج إليها بقدر. سادسا، صح، سادسا، علومنا منها علوم وسائل، ومنها علوم ثمرات. فابدأ بالبذر واصبر في زمان السقي وارتقب حصول الثمرة لتحصدها. بعض العلوم هي علوم وسائل كما ذكرنا، وبعض العلوم هي علوم مصادر. عشان كده العلماء قالوا أن أنواع علوم الشريعة ما يلي: علوم المصادر وهي الكتاب العزيز وعلومه، زي التفسير، علم الناسخ والمنسوخ، القراءات، التجويد، دي اسمها علوم المصادر التي يرجع إليها باعتبارها مصادر. علوم السنة المطهرة، الحديث النبوي والسنة المطهرة، هذه كلها علوم مصادر. القسم الثاني من العلوم علوم المقاصد التي يقصد إليها، والتي ينبغي أن يتعلمها المسلم في بداية تعلمه، وهي التوحيد وأصول الدين، الفقه وهو على رأس وعلى رأسه العبادات فالمعاملات. لابد أن أتعلم، لابد أن أتعلم تهذيب النفس وتزكية النفس والأخلاق وأحوال القلب. الفرع الثالث من فروع العلوم علوم الوسائل التي يسمونها علوم الآلة. علشان أفهم علوم المصادر وعلشان أتقن علوم المقاصد لازم أتعلم الوسائل التي سأفهم بها هذا وذاك، دي بيسموها علوم الإيه؟ الوسائل، وهي سائر العلوم المساعدة كالأصول، اللغة، البلاغة، النحو، الصرف، المصطلح، مصطلح الحديث عشان أعرف الحديث صحيح ولا ضعيف، ولو كان ضعيف أي درجة من درجات الضعيف وأي نوع من أنواع الضعيف، ماشي يا إخوة؟ وهكذا. كده الدنيا واضحة؟ ثامنا، لابد من المنهجية والمرحلية، فلكل علم ثلاث مراتب. لابد، سابعا، لابد من المنهجية والمرحلية، فلكل علم ثلاث مراتب: اقتصار واقتصاد واستقصاء. كل علم ستتعلمه ستمر فيه بإيه؟ بهذه المراحل: اقتصاد أو اقتصار، فاقتصاد، فاستقصاء. ستمر بالأشبار الثلاث، تبدأ بشيء بسيط اقتصارا واختصارا، ثم تأخذ شيئا من المتوسطات، ثم المطولات، وهي ثلاثة لثلاثة: للمبتدئ والمتوسط والمنتهي. ولا يجوز بحال أن تأخذ ما جعل لمن هو أرقى منك درجة، وإلا بنيت من غير أسس صحيحة، وتلك آفة التسرع والعجلة، فلا تعجل. العلم يعطيك بعضه إن أعطيته كلك مع الانتباه والحذر من التعجل، لأنه من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فلا بد أن تنتبه لهذا الإيه؟ لهذا الأصل. لابد أن يكون عندك نفس طويل في الدراسات الشرعية، وكلما طال نفسك كلما تعلمت. وصلت يا إخوة؟ كلما طال نفسي كلما ازددت علما وثباتا علميا، مش مجرد علم بس، ازدد ثبات علمي. ثامنا، قدم فروض الأعيان على فروض الكفايات، على المندوبات، وإياك ومكروه، وناهيك عن حرام. فروض الأعيان التي ستسأل عنها معروفة، اللي هي علوم إيه؟ علوم المقاصد. ستسأل في قبرك أول ما ستسأل عن إيه؟ عن توحيد الله. فإن نجحت وفلحت وأفلحت في توحيد الله تسأل عن أول واجب تكليفي وهو الصلاة. يبقى أنت أول واجب علمي عقدي ستسأل عنه التوحيد، فإن نجوت فيه ستسأل عن أول واجب تكليفي في العبادة وهي الصلاة. طيب النهاردة إزاي أن أنا أدخل في مصطلح الحديث؟ ممكن واحد مثلا يقول لك أنا عايز أروح أدرس مثلا في منية سمنوت. طب الناس اللي هناك مشتغلة بعلوم معينة، المفروض أن أنت رايح لها وأنت فاهم ده، فأنت مذاكر حاجات معينة قبل ما تروح. فيجي أخ طيب هناك ما يعرفش مستواك، فيقعد يعطيك علوم الوسائل وانت لسه ما تعرفش فروض الأعيان، هل هذا صحيح؟ لا طبعا. يبقى لابد وأن تقدم فروض الأعيان على فروض الكفايات، صح؟ وأن تقدم فروض الكفايات على المندوبات المستحبات، وأن تقدم هذا كله على غيره من العلوم، مما سواها من العلوم. واحذر الوقوع في المكروه فضلا عن الحرام. ما هو المكروه؟ ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، بينما الحرام ما يثاب على تركه امتثالا ويستحق فاعله العقوبة. ثامنا ولا تاسعا؟ تاسعا. لا بد من متابع دليل يأخذ بيديك يبصرك بمفاتيح العلوم ومداخل الكتب لتنأى عن شبهة تصحيف أو تحريف، ولا بد وأن يكون دليلك عالما من أهل السنة السلفيين، لتتربى بعيدا عن التأويلات الباطلة والآراء الشاذة المنكرة. ما لم يكن معك هذا الكشاف ستخبط خط عشواء، ستسير بغيره ضوابط، وسيحدث لك ما يحدث لحاطب، ستكون حاطب ليل، تروح مرة للصوفية ويقولوا لك احنا اللي عندنا العلم والتانيين دول شوية قشريين ونصوصيين وبتوع الكتب الصفراء، تروح شوية للجماعة الأشاعرة يقول لك احنا رموز العلم ونحن اصول العلم واحنا اكبر مدرسه علميه في العالم الاسلام، تروح للروافض والشيعة يقول لك هم اهل السنه، دول اصلا اهل حق، ده اهل غي وباطل. لا، فانت تفاجئ فجاه. طب انا اروح لمين؟ فما لم يكن معك دليل منذ البدايه ينقذك من هذه الترهات حتما ستضل حتما. عاشرا، لكل علم وفن مصطلحاته، فلا بد من تعلم مصطلحات كل فن واقتناء معاجم المصطلحات. هناك في المذاهب مثلا الفقهية تجد أن الإمام أحمد قد اصطلح على مصطلحات، اللي هيدخل فيقرأ المذهب من غير ما يعرف المصطلحات دي هيفهم كلام الإمام فهم إيه؟ خطأ. فمثلا من ورع الإمام أحمد أنه كان لا يطلق لفظة الحرام والحلال على الأشياء، لا سيما الذي لم ينص عليها صراحة في كتاب الله، فيقول هو عندنا جائز. فقد تكون كلمة جائز عند الإمام تساوي الحلال، وقد يقصد بمصطلح المندوب والمستحب الواجب في بعض أحيان. إذن أنت بحاجة أن تفهم أن كل إمام له مصطلحاته، هذه المصطلحات صنفت فيها كتب. عشان كده ممكن واحد يقرأ في كتب الشافعية، وده اللي بيحصل مثلا، فيجي مثلا يستدل بكلام الإمام في غير موطنه، وفعلا يجيب كلام الإمام، بس الإمام ده قال في مقدمة كتبه إن أنا مثلا سأجعل مصطلح كذا دلالة على كذا. زي مثلا ما تيجي تقرأ في بعض كتب الأحاديث، الشيخ عمل إيه؟ عمل اختصار لأسماء الرواة، فيقول لك إيه في بداية الكتاب، اختصار الأعلام، أسماء الأعلام، بخاري بخ، فأنت لما تلاقي الباء والخاء مثلا بخ رقم كذا، يبقى ده علامة على مين لما تشوف الكلمة دي؟ رواه البخاري في صحيح، ما هو البخاري له كتب تاني، ده في الصحيح، واخد بالك وانت ماشي. فواحد يطلع يقرأ فيقول لك شفت التراث العفن، ده الراجل بيقول رواه بخ أو رواه بخ، دي رواية أخرى. هي الإشكالية عندك أنت، أنت ما فهمتش مصطلحات الإمام التي نص عليها هو في مقدمة كتابه. أنت فهمتوا الفكرة؟ فإذا أنت محتاج تفهم مدخل الكتاب. عشان كده مثلا تجد مثلا في مذهب الإمام أحمد، والذي أشرف أنني درسته، ستجد كتب في التعريف بالمذهب، يعني أشهر كتاب في هذا الباب المدخل المفصل لمذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، لمين؟ للدكتور بكر أبو زيد، في مجلدين. لما تقرأ المجلدين دول تفهم إن أنت هتدخل على موسوعة، فتاخد بالك من كل كلمة، لأن كل كلمة لها إيه؟ لها دلالة. فهمت أنا قصدي؟ طب من غير ما أقرأ الكتاب ده سأخبط خط عشواء. مثلا لما تقرأ كتاب مدارج التفقه الحنبلي للشيخ أحمد قعيمي، طبع الدار تكوين، تبدأ تفهم كيف تتعامل مع المذهب الحنبلي، وإيه الكتب اللي أقرأها، ولما أجي أذاكر لو أنا عايز راجل طالب علم أبدأ بإيه، شروحات إيه، والكتاب ده مين اللي شرحه، أحسن طبع له إيه. أنت فاهم أنا عايز أقول إيه؟ بحيث أن أنت وأنت داخل في العلم تبقى فاهم كويس أوي أنت بتعمل إيه. الحادي عشر، لا يمر بك يوم دون تحصيل، فوقتك رأس مالك، والعلماء أبخل الناس وأضن الناس بزمانهم ووقتهم. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. الثاني عشر، الكتاب خير جليس وأفضل أنيس، فلا تقرأ قراءة الغافل، بل حادثه وحاوره، ولا تكن كالإسفنجة تتشرب كل شيء، بل كن كالقارورة المصمطة تبصر من وراء حجاب مراد الكاتب. هناك طرق لابد وأن تتعلم في القراءة. أنت هتقرأ إزاي؟ هل تقرأ القراءة التقليدية الكلاسيكية؟ ولا هتقرأ قراءة المتأمل المتدبر؟ ولا هتقرأ القراءة اللي أنت عايز تعمل بيها حاجة اسمها تلخيص للمعلومات، أن أنت تعمل الكتاب في شكل بطايق، بحيث أن أنت تستفيد وتنتفع بالكتاب ده، فما تبقاش الكتب الشرعية والكتب العلمية اللي هي ذات قدر زي كتب الروايات، صح ولا لا؟ ففي كتب بتعلمك ازاي تقرأ، في كتيب صغير قوي اسمه كيف تقرأ كتابا للشيخ محمد صالح المنجد، وده مهم جدا، اي واحد عايز يقرأ او بيحب القراءة لازم يقرأ الاول كيف يقرأ، صح ولا لا؟ ما كيف انتفع بالكتب، يبقى دي نقطة أولى. ودي من الخلل الموجود في دول العالم النامي كبلادنا، أنهم يعلمون يقولون الأولاد احفظ، ولكنهم لا يقولون لهم كيف تحفظ، افهم. طب كيف أفهم؟ أدرس كيف أدرس؟ أنت فهمتوا يا إخوة؟ أنت محتاج تفهم ده، أظن الأمور بدأت تتضح الآن. فكتاب كيف تقرأ كتابا رسالة جميلة، في رسالة رائعة يقال لها قراءة القراءة، وعليها تعليق للدكتور محمد إسماعيل المقدم. فممكن الأخ يراجع الكتيب وهو موجود على المكتبة الوقفية ويستمع إلى التعليق. إذن أنت بحاجة أن تفهم كيف تقرأ، وصلت؟ حتى تنتفع بالعلم. الثالث عشر من القوانين العلمية، لابد وأن تقرأ الكتب بشكل متدرج صحيح. طبعا أنت كل لحظة بينزل كتاب، مش كل ساعة ولا كل يوم، كل لحظة بينزل كتاب، فأنت لا شك إن, 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 إن أنت مش هتقدر تقرأ كل حاجة، فلازم يكون عندك يعني زي نظام في القراءة، لأنك لو استغرقت سنوات عديدة فلن تستوعب الكتب، فلابد وأن يكون لك نظام. هذا النظام هو حفظ ودرس وقراءة، حفظ ودرس وقراءة. الحفظ لكتاب الله أولا، ثم ما تيسر لك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم المتون العلمية. الدرس ومعناه قراءة الكتب العلمية وجردها، قراءة تدبر وقراءة مذاكرة. القراءة وهي القراءة الحرة لتوسيع المدارك وفتح آفاق التعلم وتنشيط ملكة النقد والتحليل. يبقى أنت عندك ترتيب في الأولويات، وصلت؟ ما ينفعش الأخ مثلا يقرأ أو يقدم القراءة الحرة أو المطالعة الحرة على الحفظ، وصلت؟ الثالث عشر من قوانين العلم، لطالب العلم ركائز، تلك الركائز الثلاثة. القانون الرابع عشر، طيب خليكم معايا، يعني أنا كاتبهم كده من صدري، القوانين التي أذكرها لكم كتبتها من صدري بلا أرقام، فسامحونا. يعني الرابع عشر، لطالب العلم ركائز، تلك الركائز ثلاثة، من حرمها لم ينفعه الجلوس أمام شيخه، وهي: أولا تقوى الله في السر والعلن، ثانيا الأخذ بأسباب التعلم، ثالثا الانتفاع بكلام الشيخ، الانتفاع بكلام الشيخ وأقرانه في شرح المسألة، وصلت؟ الخامس عشر من قوانين العلم، العقل يحتاج من وقت إلى آخر إلى مراجعة دقيقة وصيانة فاعلة. فكما أن للفيروسات الضارة تتسلل إلى حاسوبك فلا بد من إزالتها، كذلك الأفكار الخاطئة قد تتسلل إلى عقلك خفية ولا بد من التخلص منها عاجلا قبل أن تتحول إلى قناعات يصعب إزالتها لاحقا. دائما اجعل هناك فلترة لعقلك. طبعا لسنا كصاحبنا الذي يقول أننا سنعرض كلامنا على 4 فلاتر، لا، إننا سنفلتر أفكارنا وقناعاتنا بفلتر واحد فقط، وهو النص الشرعي والوحي كتابا وسنة، فما وافقه فهو الحق وما خالفه فهو الباطل، ما وافقه هو الحق وإن قال به الشيطان، وما خالفه فهو الباطل وإن نطق به شيخ الإسلام. وهذا هو الإنصاف العلمي الذي تعلمنا. وصلت؟ السادس عشر من قوانين التعلم: تعلم وانتصح من شيخك بكل هدوء وتواضع، وانصح إخوانك مخلصا في لين مع مراعاة الستر وعدم التشهير والإصرار بالنصح في موضعه والعمل على هداية المنصوح. وهذه من القوانين الهامة، لأن بعض الناس يستأسد بالعلم فيكون العلم مهلكا لصاحبه عياذا بالله. السابع عشر من قوانين العلم: تعلم كيف تذاكر وتتفوق، وهذه غاية في الأهمية، لذا نقول افعل منهجا محددا كما تفعل في دراستك النظامية، فضع لكل مرحلة وقتا زمنيا محددا وكن صارما في تحديده ولا تتجاوزه. أنا سأنتهي من هذه الدورة في مثلا 15 مجلسا إن شاء الله، يزيد مجلس ينقص مجلس ذلك فضل الله، إنما يتحول إلى 50 مجلس لا. وصلت؟ يبقى كلام واضح. ويبدأ بقى الأخ كده بيقول العد الإيه؟ التنازلي، علشان لما يبقى هو محدد وقت هيعرف ينجز. إحنا قلنا من لازم الهدف يكون محدد، ويكون محدد بوقت وقابل للقياس. مفيش حاجة اسمها إن شاء الله أحفظ القرآن، لا، إن شاء الله سأختم القرآن كله في سنة. يبقى هعمل إيه؟ يبقى هقسم 30 جزء على السنة إزاي؟ بحيث إن النصيب اليوم يبقى إيه؟ مع مراعاة العطلات ومراعاة الأمراض ومراعاة المذاكرة والامتحانات مثلا. فهمتني؟ هو ده. ما عملتش كده يبقى دي أمنية مش هدف. كده وصلت؟ حاول في تلك الفترة الزمنية التي ستحددها الانتهاء من الكتب المحددة، وذلك بسماع الدروس وتلقيها ثم تدوين الملاحظات العلمية والمذاكرة الجادة ثم الامتحان. لابد من الامتحان بعد كل دورة. وبعد الانتهاء والتأكد من سلامة فهمك عليك بإخراج زكاة العلم، ألا وهو التدريس، ولو لمجموعة صغيرة ما زالت مبتدئة، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وبيان أنك لست شيخا، وإنما أنت مساعد للمبتدئين فقط، فهناك فارق. وصلت؟ القانون الثامن عشر: احذر القراءة العشوائية ولا تنتقل من كتاب إلى آخر في نفس الفرع قبل إتقانه. القانون التاسع عشر: طريقة تجميع مسألة واحدة من عدة كتب طريقة غير ناجحة، لا سيما للمبتدئين. لهذا ننصح المبتدئين في العلم بأن يعتبروا الكتاب الموجود بين أيديهم هو الوحيد في مجاله حتى ينتهي طالب العلم منه، حتى لا يحدث له تفرع، لأن التفرع في بداية الطلب عطب. وصلت؟ القانون التاسع عشر ولا العشرون، وهو الأخير إن شاء الله: إلزم مجالس العلماء وخالط طلاب العلم، فإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، واعلم أنك كلما كبرت كبر شيخك، فاحذر من العجب، وتأكد أن السيل اجتماع النقط، فتدرج في سلم العلم وترقى، ولا تيأس ولا تستعجل، فما لم تفهمه الآن ستفهمه غدا إذا ثبت، ومن ثبت نبت، من ثبت نبت. هذه قوانين العلوم تحتاج منا إلى علم وعمل وصبر ودعوة، وتحتاج منا إلى فهم قيمة ما سنتعلمه، لأن الإنسان إذا جهل قيمة ما سيتعلمه سيشعر أنه يتعلم كما لو كان يتعلم إنجليزي أو فرنساوي أو شيء من العلوم الدنيوية. أنت تتعلم أشرف العلوم، لهذا لابد وأن تدخل العلم الشرعي بهذه النفسية، تدخل بأنك تتعبد لله تبارك وتعالى بمقتضى هذا الذي ستسمع. هذه بعض قوانين العلم: تلخيص، شرح حلية طالب العلم، تلخيص شرح حلية طالب العلم للشيخ محمد ابن صالح في 15 صفحة، في شكل نقاط. يعني أنا مش عايز، أنا عايز أعلمك إن بطلوا بقى شغل اللي هو إيه، شيل النعت وشيل الكلام ده واكتب، لا لا لا، اكتب التلخيص في شكل نقاط كما لو كنت بتعمل ضوابط فقهية كده، يبقى الكتاب ده كله هيخلص في 50 ضابط. فهمتوا الفكرة؟ نظام قواعد، يبقى كل سطر كده قاعدة 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 قاعدة، واكتب في آخر الكتاب أو في آخر ما تلخيصك في آخر نصف صفحة الأخطاء التي كنت أنت عليها فكريا عقائديا سلوكيا أخلاقيا، فصححت بقراءة هذا الكتاب. كده وصلت؟ ماشي يا إخوة؟ ماشي؟ جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.